السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله مجيب من سأله ومثيب من علق به رجاه وأمله، القريب الذي من أقبل عليه قبله ومن أعرض عنه أرداه وخذله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله البررة وصحبه الخيرة ومن على دربه سار واقتفى أثره وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. ففي هذه الليلة، ليلة الأربعاء الموافق للثالث والعشرين من شهر ربيع الأول من العام الخامس والعشرين بعد الأربعمائة والألف، يطيب لنا أن نلتقي في هذا الجامع المبارك، جامع رقية رحمها الله تعالى، في حي النسيم في محافظة جدة، في سلسلة محاضرات بعنوانها مفاهيم يجب أن تصحح. ومحاضرتنا في هذه الليلة عن مفهوم تحرير المرأة، وستكون هذه المحاضرة إن شاء الله تعالى في ستة عناصر. العنصر الأول التمهيد، وفيه ذكر ما صنعت الجاهليات القديمة والحديثة بالمرأة. والثاني كيف حرر الإسلام المرأة. والثالث حركة تحرير المرأة العربية. والرابع نتاج حركة تحرير المرأة. والخامس حركة عولمة المرأة. ثم نختم إن شاء الله تعالى بالعنصر السادس. أما التمهيد فمعلوم أيها الإخوة والأخوات أن دين الله سبحانه وتعالى هو الإسلام. قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وعندما أهبط الله سبحانه وتعالى أبانا آدم عليه السلام وزوجه حواء إلى الأرض، أمرهما الله عز وجل أن يتمسكا بالهدى الذي لا ضلال فيه، وبالنور الذي لا ظلام فيه، وبالصراط المستقيم الذي لا تلتبس على الناس إذا سلكوه فيه السبل. إنه وحي الله سبحانه وتعالى المنزل على الخلائق. قال الله سبحانه: قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال العلماء رحمهم الله تعالى في هذه الآية أربع بشائر. البشرى الأولى أن الله سبحانه وتعالى من علينا بهذا الوحي العظيم الذي من خلاله نستطيع أن نقيم ما خلقنا من أجله، وهو عبادة الله عز وجل. الثاني أن هذا الوحي الذي جاء من الله عز وجل فيه الهدى لكل من طلب أن يسلك سبيل الهدى. البشرى الثالثة أن من اتبع هذا الدين العظيم فإنه يعيش في حياته لا يخاف ولا يحزن، وهذه هي البشرى الرابعة. قال الله سبحانه وتعالى: فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال العلماء: الخوف يأتي من ترقب المكروه، والحزن يأتي إذا وقع المكروه، والمؤمن دائما في رضا من الله سبحانه وتعالى في كل ما يقدره عليه ويقضيه. وقد مضت القرون الأوائل والناس على التوحيد، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما فيما روى عنه البخاري في صحيحه: إلى أن التبست على الناس الأهواء والفتن بعد وفاة آدم عليه السلام بعشرة قرون، فطمست آثار النبوة وظهر الشرك، وانصرف الناس من عبادة رب العباد إلى عبادة العباد، فشرعوا لأنفسهم تشريعات تدل على تخبط تام وانصراف ظاهر عن الهدى الذي أنزله الله سبحانه. وصفهم رسول الهدى محمد صلى الله عليه وسلم فقال فيما روى مسلم عنه في صحيحه: ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا، إني خلقت عبادي حنفاء كلهم، يعني الله سبحانه وتعالى، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، يعني أخذتهم بعيدا عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا، وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. فظلم العباد بعضهم بعضا، واسترق بعضهم بعضا، وممن وقع عليه الأذى وسلب الحرية وعاملته الأمم معاملة الرقيق المرأة المسكينة. فقد كانت في المدنية الرومانية تعاني اضطهادا شنيعا، فهي ملك لرب الأسرة، له الحق في قتلها وفي بيعها، وهي لا ترث، ويقولون إن المرأة صاحبة عته خلقي، ثم تفننوا في تعذيبها، وحرموا عليها أكل اللحم، ومنعوها من الضحك أمام زوجها، بل ومنعوها من الكلام، واخترعوا قفلا يضعونه على أفواه النساء يسمونه مزرل. ولم تكن المرأة كذلك في المدنية اليونانية بأحسن حال من المدنية الرومانية، فقد كان اليوناني يعتقد أن المرأة سبب غضب الآلهة، لذلك يبادر بتقديمها قربانا إلى آلهته إذا غضبت. يقول الفيلسوف أرسطو: إن الطبيعة لم تزود المرأة بأي استعداد عقلي يعتد به. وفي مدنية الفرس كانت المرأة من ممتلكات الزوج، وله أن يقتلها، ويرون أنها نجس، وأنها تنجس كل شيء مسته في زمن حيضها، فإذا حاضت وضعوها في خيمة صغيرة، وأرسلوا لها خادما بطعامها وشرابها، ويأمرون الخادم أن يلف مقدم وجهه حتى لا يعلق به شيء من نجسها. وفي حضارة الهند كانوا ينكرون إنسانية المرأة، لذلك حكموا عليها بأنها تكون ملكا لأبيها ثم لزوجها، وإذا مات زوجها أحرقوها معه. والمرأة الصينية ينظر الصينيون إليها على أنها معتوها لا حقوق لها، ويسمون المرأة فو، يعني خضوع. أما عند العرب فكانت المرأة أحسن حالا منها عند أولئك الأقوام، ومع ذلك قد بين الله سبحانه وتعالى لنا كيف كانت مهانة، وكيف كان العربي يراها من سقط المتاع، وكيف كان العربي يكره أن ينسب إلى المرأة أو أن يرزقه الله سبحانه وتعالى المرأة. قال تعالى: ويجعلون لله ما يكرهون، أي البنات. وكان أحدهم إذا رزق بالأنثى اسود وجهه كما أخبرنا الله سبحانه وتعالى، وكان منهم من يئد البنات. وكانت المرأة لا ترث عند العرب، وكانوا يقولون عن الذي يرث: إنما يرث من حمل السيف وأقرى الضيف. أما اليهود فيرون المرأة لعنة إن صبت على الرجل، فهي التي أخرجته من الجنة، وهي التي تبعده عن كل خير. وأخذ المسيحيون هذه الديانة منهم، وزادوا عليها بأن جعلوها باب الشيطان الأعظم وينبوع المعاصي والآثام، وأنها لا ترتقي لتكون من النوع البشري. وكانت المرأة عندهم إلى عهد قريب لا يحل لها أن تمس الإنجيل، بل صدر مرسوم من ملك بريطانيا وهو هنري الثامن يقول فيه: يحظر على المرأة أن تمس الإنجيل أو أن تقرأ فيه. وفي عام 1586 أي قبل 400 سنة ونيف، حقدت الشعوب الأوروبية مؤتمرا عاما لمناقشة قضية ظنوها من الأهمية بمكان، وهي: هل المرأة إنسان؟ وإذا كانت إنسان فهل لها روح؟ وفي المادة الثالثة عشرة بعد 200 من القانون الفرنسي: ليس للمرأة جنسية سوى جنسية زوجها، وليس لها اسم سوى اسم زوجها. والمرأة الغربية العصرية مشكلتها، بل مشكلاتها عويصة جدا، حيث تبدأ من النظرة اليهودية والنصرانية والوثنية الإغريقية والرومانية إليها، وهذه النظرات هي الموروثات العقدية للأمم الغربية اليوم بعامة، وليس في عرفهم ولا في نظامهم أن للمرأة حقا على الرجل في نفقة أو رعاية أو حماية، وتنتهي هذه النظرة باضطرار المرأة إلى الخروج للعمل دون النظر إلى حاجتها وعدم قدرتها. لذلك كان من أعظم مطالبات المرأة الغربية أن تتمكن من الولايات العامة ومن دخول البرلمانات خاصة، حتى تتمكن من تغيير الأنظمة الجائرة لتكون لصالحها، لأنها طريق إيصال صوتها ومطالباتها بحقوقها التي لا يعترف بها الرجل الغربي، وهي باب الحصول على النفوذ الذي من خلاله تستطيع أن تغير الأنظمة لتكون لصالحها. جاءت الثورة الصناعية في القرن 18 الميلادي، وخرج الرجال من بيوتهم وهاجروا الأرياف إلى المدن بحثا عن لقمة العيش وأن يعملوا في المصانع والمناجم، وهم كذلك أرادوا بهذا الأمر أن يهربوا من جبروت الكهنوت والإقطاع اللذين ملكا كل شيء في حياة الناس هناك، وترك هؤلاء المهاجرون أسرهم وراءهم وانشغلوا في العمل في المدينة التي أخذت منهم جل أوقاتهم، وغرقوا في استيفاء شهواتهم الحيوانية في جو المدينة الذي وفر لهم ذلك الانحراف بعيدا عن أعين ذويهم، وأهملوا أسرهم. وظلت المرأة الغربية في الأرياف لا عائل لها، لأن الرجل الغربي في عرفهم وفي عقائدهم ليس مكلفا بحماية ورعاية والإنفاق على المرأة الغربية أما كانت أو بنتا أو زوجا، فلم يكن أمام المرأة إلا أن تتجه كذلك إلى المدينة طلبا للرزق. فصدمت بالواقع المر، إنه واقع غريب عنها في ذلك الزمن، واقع يريد أن يستغل المرأة حتى لا يبقي فيها شيئا لعطاء. فصاحب العمل يريد أن يبتزها في عرضها، ويريد في نفس الوقت أن يستفيد من عملها، ولا يريد أن ينفق عليها كما ينفق على الرجل. ووجدت المرأة نفسها أنها تعمل عدد ساعات مثل عدد ساعات الرجل، وتتقاضى مرتبا لا يشكل ربع مرتب الرجل، وتلزم بأن تتزين، وهذا يستهلك جزءا من مرتبها، وهي ضعيفة لا تستطيع أخذ حقوقها بالقوة التي يملكها الرجل عندما يخرج في تظاهرات وفي إضرابات ضد الإقطاعيين الصناعيين الجدد. وجاء العام 1776 ميلادية، فأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية استقلالها، وكتبت في نظامها حقوق الإنسان في الحياة والحرية والمساواة. وبعد ذلك بسنوات في العام 89 بعد 700 ميلادية سارت الثورة الفرنسية في درب المدنية الأمريكية، وأعلنت فرنسا عن حقوق الإنسان، واستمرت الدول الغربية تترى واحدة بعد الأخرى إلى أن جاء العام 48 بعد 900 فتوجت الجمعية العمومية في الأمم المتحدة المدنية الغربية بإصدار وثيقة حقوق الإنسان تعبيرا عن الرغبة في أن ينال كل فرد حقوقه بعد أن عانى قرونا طويلة تحت سيطرة الملكية الإقطاعية الأوروبية وكنائس الظلمات البابوية التي تسلطت على أموال الناس بغير حق وسلبتهم كل شيء حتى حقهم في التفكير في أرض الله وفي سمائه، ولكنها وثيقة مبتورة إذ تكلمت عن الحقوق وأهملت الأهلية وأهملت الواجبات، ودين الله عز وجل ينظر إلى الإنسان من خلال أهليته وواجباته وحقوقه. لذلك لما بينت بعض الدول الإسلامية لهيئة الأمم المتحدة العجز الشديد في هذه الوثيقة التي تمارس الدول الغربية ضغوطا على الدول الإسلامية أن تنصاع لها، لم يكن منها إلا أن قالت إن هذه الوثيقة قد اتفقت عليها دول الغرب، ولكنه لا مانع استجابة لطلبات بعض الدول الإسلامية أن يضاف إليها شيء مما يتعلق بالواجبات والأهلية. فشعار الحرية الذي يرفع في عصرنا الحاضر هذا شعار غربي المنشأ والنزعة والأسباب والمنهج والأهداف، صناعته بشرية قاصرة وصبغته غربية ظاهرة لا يعترف بخصائص غيره ولا بدين ولا بثقافة ولا بعادات وتقاليد، وباسم النظام العالمي عمم وأصبح سلاحا استبداديا خطرا للدول الاستعمارية الكبرى، تحكمت بسببه في رقاب كثير من الناس حتى أصبح سلاحا يلوح به في وجه كل دولة ترفض التغريب أن تحرم من المساعدات المخصصة للدول المحتاجة وأن يضيق عليها. فمنهج الحرية عندهم منهج ضعيف هزيل لكونه قام لأسباب مالية فكرية سياسية في المحيط الغربي الضيق ليخلصهم من سيطرة رجال الإقطاع والكهنوت. وحينما يعمم هذا النظام الذي أنشئ لفئة معينة من الناس عندما يعمم على أهل الأرض قاطبة فإنه يفقد جل قوته، لأن ما خصص لهم لا يمكن أن يكون صالحا لكل الناس إلا أن يكون الناس نسخا مطابقة لهم في فكرهم وفي أخلاقهم وسلوكهم وطرائق عيشهم وفي مستويات حياتهم بل وفي دياناتهم وفي فلسفاتهم، وهذا محال إلا أن تصادر بسبب ذلك حريات مليارات من البشر. وهذه هي العبودية المقيتة التي يعبد فيها أو من خلالها الإنسان غيره من البشر. وكانت أول مطالبة غربية صريحة لأن تنال المرأة حقوقها على يد امرأة اسمها ماري كرافت، ولم تكن هناك استجابة لمطالبها. لكن لما جاء العام 38 بعد 900 وقام الرجال بهذه الحركة نص عليها في القانون الفرنسي بأن المرأة تنال حريتها، وما زالت المرأة الغربية إلى يومنا هذا تطالب بحقوقها لأنها ما تزال مهضومة الحقوق. وستتعجبون إذا علمتم أن مجموع ما تمتلكه المرأة الغربية في إحصاء عام 2000 إلى وقتنا إلى عام 2000 يعادل 1.5% من تجارة الرجل الأوروبي، بينما تملك المرأة السعودية هنا أكثر من 26% حسب إحصاء الغرفة التجارية. فانظروا إلى البون الشاسع بين هذا وهذا. ثم إن المرأة دينا يجب على الرجل أن ينفق عليها، وعندهم المرأة نظاما وعرفا وعقيدة المرأة لا ينفق عليها. ولو قال قائل وماذا صنع الإسلام للمرأة أمام كل هذا الظلم والاضطهاد الذي منيت به عبر قرون متطاولة إلى أن بعث سيد الخلق محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ أقول أيها الإخوة والأخوات، إننا إذا أردنا أن نتعرف على مكانة المرأة عند أي أمة من الأمم، فإن أول ما ننظر إليه من شأنها هو ماذا جعلت لها تشريعات تلك الأمة من حقوق تنطلق من إيمان الأمة بأهلية المرأة أداء ووجوبا وتصرفا، لأن الأهلية فيها هي صلاحيتها لأن توجب الأمة عليها الواجبات اللائقة بها وتدخل في دائرة قدرة جنسها وأن تعطيها حقوقها التي تستحقها. فمتى رأينا هذه التشريعات تؤمن بأن للرجل وللمرأة هذه الأهلية ثم تعطيهما حريتهما في ممارستها، ولا تمكن الرجل من استعمال حقه المشروع ليضر بالمرأة، ولا تمكن المرأة من استعمال حقها المشروع لتضر بالرجل أو ليضر أحدهما أو كلاهما بالحق العام، أو ليضر الحق العام بالرجل وبالمرأة أو بأحدهما؟ متى رأينا هذه التشريعات تقرر هذا وتلزم به علمنا أنها بلغت درجة من السمو تتمكن من خلالها أن تعطي كل ذي حق حقه، والذي تعيش معه الأمة في توازن واقعي عادل بين حقوق الأفراد وبين حقوق الأمة؟ ولن نجد مهما بحثنا في تشريعات الأمم السالفة والحاضرة تشريعا يحفظ لأصحاب الحقوق حقوقهم ويضع لكل منهم الضمانات اللازمة غير التشريعات الإسلامية، لأن الله عز وجل هو الذي وضعها، وهو أعلم سبحانه وتعالى بما يصلح عباده، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وقد تفردت التشريعات الإسلامية بوضع ضمانات لحقوق المرأة وهي كثيرة، فإلى جانب مطالبة الرجل قضاء بأن يؤدي للمرأة حقها، جعلت الشريعة حقوق المرأة دينا يجب على الرجل أن يؤديه، فيظل هذا الحق هاجسا في نفس الرجل ودينا في ذمته يحرص على أدائه للمرأة بإخلاص وإحسان حتى لا يسأله الله سبحانه وتعالى عنه ولا يعاقبه إن قصر فيه، بل ويثيبه إن هو أداه للمرأة وافيا كما أمره الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وجعل الله تعالى من حقوق المرأة ما لا يجوز لها ولا لغيرها إسقاطه كالمهر وانتساب ولدها إلى والده ومكثها في بيت زوجها وقت عدتها. وأبطل الله عز وجل تنازل المرأة، أبطله الله سبحانه وتعالى إذا تنازلت عن حق من حقوقها قبل وجوده أو وجوبه، لأن تنازلها هذا يدل على أنه كان من غير ترو ودراسة وبعد نظر، لذلك أبطله الله سبحانه وتعالى وجعل لها الحق في الرجوع في ذلك الإبطال الذي قالت به، كأن تتنازل عن حقها في النفقة أو تتنازل عن حقها في المبيت إذا كان هذا التنازل قبل العقد فلا أو قبل أن يدخل بها فإن لها أن تعود في ذلك. وحرم الله سبحانه وتعالى كذلك كل نكاح يقع به إضرار على المرأة كنكاح المتعة ونكاح الشغار ونكاح التحليل، وحرم كل تصرف يضر بالمرأة كالظهار والإيلاء، وعاقب الرجل عليهما، وحرم العضل ونقل الولاية بسبب الرجل العاضل وهو الذي يمنع موليته الزواج، نقل الولاية منه إلى غيره من الأقارب أو إلى الحاكم وذلك يكون بحكم الحاكم. وأذن الله سبحانه وتعالى للمرأة أن تشترط ما تريد من الشروط التي تضمن بها حقوقها حتى لا يعتدي عليها زوجها إن كانت تخاف من ذلك. وإذا زوجت ثيبا بغير رضاها فلها أن تطلب فسخ النكاح، وشرع لها إذا وقع شقاق بينها وبين زوجها أن تنصب حكما من حكمين ليحكم بإصلاح أو بفراق. وإذا طلقها زوجها وهو على فراش الموت طلاقا دائما يريد حرمانها من الميراث فإن الطلاق لا يقع وترث مع من يرث. وأعطى الإسلام المرأة حقها على أنها إنسان كريم كالرجل، فلا يجوز أن يعتدى عليها في حياتها ولا تنتقص كرامتها، وضمن لها جزاء أعمالها في الدنيا والآخرة، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، وهي في هذا كالرجل. قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وهي كذلك كالرجل في إبداء رأيها وفي رفع شكواها. يقول الله سبحانه وتعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. وهي كالرجل في أهليتها للتدين وأداء العبادة والتزام الأخلاق الحسنة وتحمل مسؤولية الدعوة إلى الإصلاح وما يترتب على ذلك من جزاء. وهي كالرجل في أهلية التملك والتصرف الاقتصادي. وهي كالرجل في أن لها حقا في حسن العشرة أما وزوجا وبنتا وقريبة وامرأة من عموم المسلمين، ولها حق التعلم، ولها حق إبداء رأيها في من سيتزوجها، ولها حق النفقة منذ أن تستقر نطفة في رحم أمها إلى أن تدخل قبرها. ومع أنها غير ملزمة على أن تنفق على أحد ولا على نفسها فإن الله عز وجل أعطاها كذلك حقا في الميراث، وأن تشارك الرجل الذي هو مكلف بالإنفاق عليها، ولها مهرها ولها متعتها بعد طلاقها، وكذا حق الرضاعة والحضانة ونفقة المعتدة، ولها حق في الاكتساب بالضوابط الشرعية، ولها حقها في مقاضاة من سلبها حقا من حقوقها كالرجل تماما. كل هذه الحقوق وغيرها من الحقوق التي حال بيننا وبين سردها الوقت يظهر أمامنا أنه ليس للمرأة المسلمة مشكلة مع التشريعات الإسلامية كما هو الحال مع المرأة الغربية في مشكلاتها مع التشريعات الغربية. وإن وجدت مشكلة لامرأة مسلمة فإنها إما أن تكون بسبب جهلها أو ظلم ظالم لها، وهذا موجود في كل مجتمع ويتعرض له الأفراد رجالا ونساء على درجات متفاوتة بينهم. وستأتينا الإحصاءات التي نطق بها الغربيون والتي ترينا كيف أن المرأة الغربية تعاني اضطهادا وامتهانا وانتزاعا لكرامتها بأرقام وإحصاءات لا تدور في خلد أكثرنا، تظهر أن المرأة الغربية هي المهضومة وهي التي لم تذق إلى الآن طعم الحرية. العنصر الثاني: كيف حرر الإسلام المرأة؟ حرر الإسلام المرأة عبر بنود سنذكرها. الأول، حررها من النظرة الجاهلية إليها، وبين أنها لم تخلق من مادة أقل شأنا من الرجل كما يعتقد اليهود والنصارى وأتباعهم من أصحاب المدنية الغربية الآن، وأنها ليست سبب الخطيئة، وأنها لم تخرج آدم من الجنة كما يدعي النصارى واليهود، بل هي وآدم عليه السلام كلاهما قد أكل من الشجرة، وكلاهما قد خلقا من مادة واحدة. قال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. ثانيا، حررها الإسلام بتأكيد شخصيتها وجعلها مسؤولة كالرجل. قال تعالى: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. ثالثا، حررها الإسلام من مظالم الجاهلية، فلا يجوز لأب أن يستاء لقدوم بنت ولا أن يمنعها أن تتزوج الكفر، وحررها من تحريم الطيبات عليها، وحررها من أن تورث مع جملة المتاع، ومنع عنها جميع أنواع الظلم. رابعا، حررها الله عز وجل بأن جعلها كريمة وأن تكون سكنا لزوجها، وأعطاها حقوقها كاملة كما أعطى الرجل، وراعى خصائصها الجسمية والنفسية والعاطفية، فلم يحملها ما لا تطيق. خامسا، لم يجعلها الله عز وجل مسؤولة عن النفقة على أحد، فحررها من هذه القضية، بل ينفق عليها منذ أن تكون نطفة في رحم أمها إلى أن تدخل قبرها، والرجل مسؤولا عن ذلك أبا أو زوجا أو ابنا أو أخا. سادسا، حررها الإسلام من منعها من ميراثها، فأعطاها ميراثها نقدا كان أو عقارا، وأعطاها حق الاحتفاظ بذلك، وأعطاها أن تنفقه دون أن يكون ذلك الإنفاق بسفة، وأعطاها حق التملك، وأعطاها أن لا يحق لأحد أن يمنعها شيئا من هذه الحقوق. وعلق كذلك الشارع الحكيم بالمرأة واجبات يظهر من خلالها أن الإسلام جاء وأعاد الأمور إلى نصابها، وحرر العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، وجميع منظمات حقوق المرأة العالمية إلى يومنا هذا لا تعرف أن للمرأة واجبات ولا تعترف بذلك، ولا تعترف بأن للمرأة أهلية ولا تعترف بذلك، ولكنها تتكلم عن حقوق من منظارهم القاصر. العنصر الثالث، طيب نستمر إلى أن يعود. العنصر الثالث، حركة تحرير المرأة العربية. منذ أن وطئت أقدام المستعمر الغربي بلاد المسلمين، وكانت تلك الحملات الصليبية تأتي تباعا لدحر المسلمين في بلادهم، إلى أن جاءت الحملة الصليبية التي دخلت مصر بقيادة ملك فرنسا لويس التاسع، دخلت مصر ووقعت لها معركة عظيمة في المنصورة، انتهت بأسر هذا الملك وبوضعه في سجن في المنصورة. جلس ذلك الملك يفكر فيما بينه وبين نفسه، كيف هزمت هذه الحملات الصليبية المتتالية من شعوب نرى أنها كلما تقادم عهدها بزمن نبيها ازداد تفككها وازداد بعدها عن دينها، ومع ذلك إذا جاءت الجيوش لتغزو بلادهم تركوا ما هم فيه من بعد عن دينهم وأصلحوا ما بينهم وبين ربهم، وتكاتفوا لما بينهم ونسوا خلافاتهم، وقاموا يحاربون حتى كسروا هذه الحملات الصليبية المتتابعة التي دخلت بلادهم. قال لا بد أن يكون في نفس كل مسلم شيئا يعيده إلى دينه الذي تركه بسوء تصرفه. قال فكر، قال لا يمكن أن يكون إلا من خلال هذه الأم التي تربي صغيرها على مبادئهم الإسلامية وترضعه تلك المبادئ مع حليبها الذي يرضعه منها الصغير، هكذا كان يقول. يقول ذلك الملك إذن لا بد أن نفسد هذه المرأة، لا بد أن نفسد هذه المرأة حتى لا تغذي هذا الصغير بالدين الذي يظل في نفسه كاملا، وإن انحرف في زمن رجولته فيعود إليه، فلا بد أن نفسد هذه المرأة حتى تغذيه بالفساد، حتى إذا عاد في كبره عاد إلى فساد لا إلى صلاح. فبدأ يفكر كيف تفسد هذه المرأة وهي في حجابها وهي في بيتها بعيدة عن الرجال. فكر وقدر، وقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، وإذا به يقول لا بد أن نفسد المرأة بإخراجها من بيتها، ثم إذا خرجت من بيتها لا بد أن نناديها لخلع حجابها وأن تختلط بالرجال، فإذا استطعنا أن نصنع ذلك ومدت المرأة المسلمة يديها إلينا فإننا نستطيع حينئذ أن نفسد المجتمع الإسلامي وأن نجعله مجتمعا بعيدا عن دينه، عند ذلك يسلم قياده إلينا فنتحكم فيه كما نريد. هذه مذكرات كتبها، وذهب إلى فرنسا ولم تهمل تلك المذكرات مع أنها مطبوعة الآن، لم تهمل، أخذت ودخلت في معاملهم واستفادت منها الممالك النصرانية، حتى قال المستشرق الإنجليزي برنارد لويس يقول وهو متخصص في شؤون العالم الإسلامي، لما طلب منه أن يكتب رأيه في الشرق الأوسط كيف يمكن أن ننهي هذه الخصائص التي يتمتع بها ويظل أهله يتمسكون بها، فقال إنه يمكننا أن نقضي عليه من خلال ثلاثة عوامل: العامل الأول تركيا بإفسادها، والعامل الثاني إسرائيل، والعامل الثالث المرأة. يقول جلادستون وهو رئيس مجلس العموم البريطاني، يقول لن يستقيم لنا حال الشرق حتى نرفع الحجاب من على وجه المرأة ونغطي به القرآن. لما خرج نابليون في حملته التي دخل فيها إلى مصر لسنوات أربع ثم أراد أن يعود إلى بلاده مرة أخرى بسبب الهزائم التي مني بها، عرض على أهل مصر أن يستضيف بعض شبابهم ليتعلموا في فرنسا التقنيات الحديثة التي تأخر فيها المسلمون. جاء محمد علي باشا وأرسل مجموعة من هؤلاء الشباب، وأصبح كلما أرسل مجموعة أرسل معهم شيخا أزهريا يصلي بهم. فماذا صنع الفرنسيون؟ ركزوا على ذلك الشيخ الأزهري وهو رفاعة الطهطاوي حتى أفسدوه. ثم عاد إلى مصر وإذا به ينادي بخروج المرأة من بيتها، وإذا به ينادي بفتح المراقص وأن تخالط المرأة الرجال وتراقصهم في تلك المراقص، فإن هذه السبيل هي سبيل تحرير المرأة والرقي بالعالم الشرقي المتخلف، وألف كتبا منها كتاب تلخيص كتاب تلخيص الإبريز في تلخيص باريس، تلخيص الإبريز في تلخيص باريس، وكان ذلك في عام 34 و800 ألف، قبل 170 سنة. ما التفت إلى هذه الدعوة. جاء بعده رجل نصراني أشهر إسلامه وهو أبو المطابع التي طبعت الكتب العربية، الذي سمى نفسه أحمد فارس الشدياق، ألف كتابا في عام 55 و800 ألف بعنوان الساق على الساق. ما التفت إليه. جاء مرقص فهمي النصراني في عام 94 و800 ألف، وألف كتابه المرأة في الشرق. ما التفت إليه. رجل نصراني. ابتعث قاسم أمين إلى فرنسا ليدرس هناك، عاد بعد أن سلطوا عليه فتاة فرنسية أثرت في أخلاقه وفي فكره، فعاد بأفكاره الظلامية واستفاد من الذين سبقوه في هذا الباب، وكان رجلا كما يقول عنه الأستاذ محمد قطب حفظه الله تعالى في كتابه واقعنا المعاصر، يقول كان رجلا عبقريا، ولكن عبقريته كانت في الإفساد والعياذ بالله. فاستفاد من الرجل التركي الذي ألف كتاب الرحلة الأصمعية، ومن الهندي أمير علي، ونقل أفكارهما وصبها في كتابه، وصاغ ذلك الكتاب قبل 105 سنوات في عام 1899، وهو كتاب تحرير المرأة. شاركه في تأليفه بوضع النصوص الشرعية، لأنه كان مفلسا فيها، الأستاذ محمد عبده بتحريض وتشجيع من سعد زغلول والأميرة نازلي فاضل صاحبة الصالون المعروف الذي كان له الأثر الأكبر في تغريبي أو تقوية التيار التغريبي في بلاد مصر. في هذا الكتاب كان قاسم أمين يعني يحاول أن يخطو خطوة إلى الأمام دون أن يصطدم اصطداما قويا بالعلماء والمشايخ، فأظهر لهم أنه لا يخالف النصوص الشرعية وأنه مع النصوص الشرعية، لكن يعني يقول اسمحوا لنا فقط أن تكشف المرأة وجهها، فقط أن تكشف المرأة وجهها، لا أريد أكثر من هذا، وأن يؤذن لها في مكان العمل أن تختلط بالرجال، لا نريد أكثر من هذا. وصاغ كتابه، جاء بالأفكار التي تعلمها في فرنسا من أفكار دروزيه وشيلر وروسو ولامارتين وسبنسر وغيرهم، وصاغها بصياغة شرعية أعانه عليها محمد عبده. بعد سنة في عام 1900، بعد أن وجد الدعم من سعد زغلول ومن الأميرة، طلب للناس ظهر المجن وألف كتاب المرأة الجديدة، كشف فيها عن قناعه وقال إن إلزام النساء الحجاب هو أقسى وأفظع أشكال الاستعداد، وقال الكل متفقون على أن حجاب المرأة هو سبب انحطاط الشرق، وقال أول عمل يعد خطوة في سبيل الحرية هو أن يمزق الحجاب. هلك قاسم أمين بعد تأليفه هذا الكتاب بثمان سنوات وهو في 45 من عمره، وبعد وفاته جاءت تلك النخبة من الفتيات التي درسنا في أوروبا وكنا من بنات البشوات والبكوات، وعلى رأسهن داعية التفلت المعروفة هدى شعراوي. في عام 1919 خرجنا في تظاهرة أمام السفارة البريطانية وأحرقنا العلم البريطاني وأحرقنا حجاب المرأة المسلمة، وكأن بريطانيا هي التي جاءت بحجاب المرأة، وكنا أول داعيات إلى كشف الوجه. صار طبعا المجتمع الإسلامي من شرقه إلى غربه، وألف العلماء كتبا، ودبج الكتاب مقالات، وقال الشعراء القصائد، ولكن كممت تلك الأفواه وأسكتت، وظهرت الفتاوى التي تؤيد هذا الطريق حتى طمس الحق وظهر الباطل. تقول هدى شعراوي: لقد قطعنا على أنفسنا عهدا أن نحذو حذو أخواتنا الغربيات مهما كلفنا ذلك، وإن الناظر في الشبه التي ألقاها هؤلاء القوم ليخرجوا المرأة من بيتها ولينزعوا عنها حجابها وليخلطوها بالرجال حتى تفسد، الشبه التي ذكرها قاسم أمين في كتابه هي نفس الشبه التي نسمعها ونقرأها في وسائل الإعلام في هذا العام 25 بعد 400 والألف، منها الاستدلال بالخلاف على الإباحة، فكلما قلت له شيء قال في خلاف بين العلماء إذن يجوز. ثانيا الضغط على مسألة التقاليد والأعراف وأننا غير ملزمين بها، فكلما قلت له هذا من الدين قال لا هذا من التقاليد والأعراف وليس من الدين. ثالثا مدح الإسلام بألفاظ عامة محتملة. رابعا التضجر من اعتزاز المسلمين بخصوصيتهم، وما ملف الخصوصية الذي الذي نشر في الصحف عنا ببعيد، وكيف هوجمت خصوصية هذه البلاد، كل ذلك من أجل أن تميع القضايا. كذلك استخدام أسلوب التدرج في الطرح والمطالبة خطوة خطوة. سادسا الثناء على المدنية الغربية ومدح حال أهلها والتضجر من أحوالنا. سابعا ادعاء أن نصف الأمة معطل وهي المرأة. ثامنا استغلال بعض صور الظلم التي تقع في المجتمع الإسلامي ليعمموها على كل المسلمين. تاسعا استجلاب عاطفة المرأة بادعاء أنهم يدافعون عن حقوقها. عاشرا ادعاء أننا إذا تمسكنا بديننا فإن صورتنا أمام الغربيين ستكون مشوهة. الحادي عشر استحداث قضية للمرأة بين المسلمين لم تكن موجودة تقليدا للغرب، وهي قضية تحرير المرأة. الثاني عشر التركيز على مسألة الثقة بالمرأة، لماذا لا نثق فيها ثم نتركها تفعل ما تشاء. رابعا الثالث عشر انتقاد قاعدة سد الذرائع وأنها لا دليل عليها، مع أن الشرع كله قد جاء لسد الذرائع. الرابع عشر ادعاء ترشيد الإنفاق بدمج الرجال مع النساء. الخامس عشر الدعوة إلى فتح أبواب الفساد وتدليل هذه الدعوة بقولهم حسب تقاليدنا الإسلامية السمحة. السادس عشر استخدام سيف السلطان باستدعائه إذا تمكنوا من ذلك. وصدق تعالى تشابهت قلوبهم أتواصوا به بل هم قوم طاغون. وبعد أن توفي قاسم أمين صدرت مجلة السفور بعد دخول الإنجليز إلى مصر، وكان النساء حتى ذلك الوقت في مصر يرتدين الحجاب ويغطين وجوههن بالغطاء الأبيض. ولما جاء سعد زغلول من منفاه على أيدي البريطانيين عمل له استقبال كبير، فما كان منه أمام الناس إلا أن دخل على سرادق النساء المحجبات، فقامت هدى شعراوي بعملية ممثلة مسبوقة وكأنها تستقبله، فأخذ حجابها ونزعه ورماه على الأرض وداسه بقدميه، فصفقت له هدى الشعراوي وصفقت بقية النساء اللاتي اتفقن على هذا. ومنذ ذلك اليوم في العام 23 بعد 900 والألف، أي قبل 81 سنة، بدأ كشف الوجه ينطلق في العالم الإسلامي. وما كان كما يقول محمد فريد وجدي في دائرة معارفه بين خلع غطاء الوجه وبين خروج المرأة على الشاطئ عارية إلا مما يستر عورتها المغلظة إلا بضع سنوات. والسعيد من اتعظ بغيره. بارك الغرب هذه الخطوات وأرسلت زوجة الرئيس روزفلت برقية تحية للمؤتمر الذي عقدته هدى شعراوي وأخواتها، ثم تكون الحزب النسائي وحزب بنت النيل على يد الدكتورة ذرية شفيق، وثم جاءت وزيرة الشؤون الاجتماعية من إنجلترا وباركت هذا العمل، وقامت تظاهرة نسوية كبيرة اعترفت الدكتورة ذرية شفيق أنها بتحريض من وزيرة الشؤون الاجتماعية البريطانية، وتوالت مباركات الدوائر الغربية، واكتشف بعد ذلك أنها كانت تمول من السفارة البريطانية والأمريكية بألفي جنيه سنويا، وكان هذا المبلغ يعد شيئا كبيرا في ذلك الزمن. في هذا الوقت تعد أشد الرموز النسوية العربية تجسيدا للأفكار الغربية في قضية تحرير المرأة هي الدكتورة نوال السعداوي، إذ تطالب بالحد مما تسميه الهيمنة الذكورية في المجتمع، ولها عدد من الكتابات، منها كتاب الأنثى هي الأصل، وكتاب الرجل والجنس، وغيرها من المؤلفات التي أحدثت صدمة في العالم العربي، ومثلت خروجا صارخا سافرا عن جميع الأديان السماوية، وأسست جمعية تضامن المرأة العربية التي عرف فيما بعد أنها تمول من جهات مشبوهة. هذا الأسلوب الذي اتبع في مصر هو الأسلوب الذي يتبع الآن في جميع أنحاء العالم الإسلامي. وسائلهم في هذا وسائل الإعلام المختلفة سيطروا عليها. ثانيا، التغلغل في الجانب التعليمي لإفساده. ثالثا، التأليف في موضوع المرأة وإجراء الأبحاث والدراسات عليه. رابعا، المطالبة بالاختلاط والسفور وأن تراجع قوانين الأحوال الشخصية والمناهج الدراسية. خامسا، عقد المؤتمرات النسوية لطرح أفكارهم التغريبية ووضع التوصيات التي تلزم بها الدول. سادسا، البعثات الخارجية التي أخرجت لنا أبواقا تنادي بالتغريب. سابعا، التظاهر بالثبات على حقوق المرأة حتى يستدر عطفها تجاههم. ثامنا، تمجيد الغرب والإغضاء من أخطائه. تاسعا، مهاجمة عقيدة الولاء والبراء وقد شبعنا في هذا، ومهاجمة شعيرة الجهاد في سبيل الله باسم الأخوة الإنسانية ونحو ذلك. عاشرا، الترويج للفنون وللموسيقى والاستماتة في تشجيع ذلك. الحادي عشر، استدراج الشباب والفتيات النابغين وتشجيعهم والتأثير فيهم لينساقوا في ركابهم. الثاني عشر، المطالبة الملحة المستميتة لافتتاح نوادي رياضية للنساء أو أن تشارك فيها النساء. العنصر الرابع، ماذا أنتجت لنا حركة تحرير المرأة؟ ماذا استفادت المرأة الغربية ومن سار في ركابها من نساء المسلمين من حركة تحرير المرأة؟ دخلت البرلمانات؟ نعم. أصبحنا قاضيات؟ نعم. خرجنا سافرات متبرجات؟ نعم. اختلطنا وخلونا بالرجال في كل مكان؟ نعم. سافرنا بدون محرم؟ نعم. قدنا السيارات والطائرات؟ نعم. ثم ماذا؟ هل حصلنا على حريتهن حقا؟ هل نلنا ما كنا ينادين به؟ هل سعدت البشرية بهذا التحرر؟ الجواب لن يكون بتعبير من عندي، بل من تصريحات عقلائهم وبلغة هذا العصر، لغة الأرقام والإحصاءات التي ليست سرا يذاع في هذا المجلس، بل هي مما يذاع عبر وسائل الإعلام المختلفة الداخلية والخارجية، يجهر بها الغرب ولا يخفونها. نتاج حركة تحرير المرأة على الأسرة، أولا سنة القوانين من خلال هيئة الأمم المتحدة في مؤتمرات الإسكان الإباحية، والتي سعت للإباحية ولهدم الأسرة ولحماية وتكريم الشاذين من أهل اللواط والسحاق أكرمكم الله. ثانيا أجرى المركز القومي الأمريكي دراسة على الأطفال المفقودين في الولايات المتحدة الأمريكية، فظهر أنه في كل أن 88 طفلا أمريكيا يختفي في كل ساعة، وأن هناك 12 مليون طفل مشرد في الولايات المتحدة الأمريكية وحدها، و40 مليون طفل مشرد في أمريكا الجنوبية، وهم يعيشون ظروفا صحية صعبة. وفي أحدث إحصاء أجرته هيئة حماية الأطفال البريطانيين نشر الأسبوع الماضي، قال أكثر من 15,000 طفل بريطاني ثلثاهم من الفتيات يقذف بهم أهلوهم إلى الشارع في كل سنة، ويتعرضون للاعتداء الجسدي والجنسي، وكثير منهم يجبر على الاتجار بالمخدرات والدعارة والنشل والسرقات، ويعيش هؤلاء الأطفال حالات نفسية سيئة من القلق والاضطراب. وذكرت الهيئة أن سبب وقوع هذا الأمر وسبب رمي هؤلاء الأطفال في الشوارع تتركز على 3 أسباب: الأول انفراط عقد الأسر، الثاني العنف الذي يمارس داخل الأسرة، الثالث عدم رغبة الأسرة في الطفل أصلا. وقامت جامعة بنسلفانيا الأمريكية بعمل دراسة عن أطفال أمريكا كذلك، أشرف عليها البروفيسور ريتشارد إستيس في 17 مدينة أمريكية، نشرت نتائجه في صفر الماضي، أظهر أن 325,000 طفل أمريكي يتعرضون لأخبث أنواع انتهاك أعراضهم بالاغتصاب في كل عام، وأن 122,000 طفل أمريكي طردتهم أسرهم فأصبحوا مشردين فتلقفتهم مافيا الدعارة. وأكدت بيانات كانت عام 1997 أن الأطفال من 3 سنوات وأقل يمثلون 77% من الضحايا من خلال خنقهم أو هزهم حتى الموت. وفي إحصاء المسح القومي الأمريكي عام 1999 16% من الفتيات الأمريكيات ما بين 12 و17 يتعاطون المخدرات. ونشرت مجلة الأسرار الطبية عام 2000 إحصاء تبين من خلاله أن 80% من الأسر الغربية تقع فيها خيانات زوجية، وبلغت نسبة الطلاق إلى عدد الزيجات في بعض الدول الأوروبية وهي إسبانيا 85%، وارتفعت نسب الطلاق في أمريكا من عام 1970 كانت 42%، في عام 1990 وصلت إلى 55%، هذا قبل 14 سنة. وفي دراسة عن الزواج في بريطانيا ظهر أن 80% من الزيجات البريطانية فاشلة، و50% من هذه الزيجات تنتهي بالفراق، لذا تراجعت نسبة الزواج هناك 16%، وأن 25 مليون امرأة بريطانية وفرنسية وألمانية يعيشن وحيدات. وفي شهر إبريل عام 2004 أظهرت الباحثة كاثرين شاور قضية بانكوك أوروبا. ما هي؟ قالت هي الحدود الألمانية التشيكية، أصبحت مستقرا للعاهرين والعاهرات الذين تتراوح أعمارهم ما بين 12 و15. أظهرت الدراسة التي دامت 5 سنوات أن الأطفال يؤتى بهم إلى هذه المنطقة ويباع الواحد منهم $600 إلى $2500 ليكون من الرقيق الأبيض يستخدم لممارسة الفاحشة. ووفقا لمستندات منظمة العمل الدولية في هيئة الأمم المتحدة فإن أسواق الرق في العالم الأبيض في العالم تنمو. قالوا وفي هذه اللحظة ما بين 45,000 إلى 50,000 من النساء والأطفال يتم الاتجار بهم في سوق الدعارة في الولايات المتحدة الأمريكية وحدها. وأجرت جريدة البلاد في 16 من شهر ذي الحجة من العام 2021 بحثا عن الممرضات السعوديات فتبين الآتي: 62% منهن عوانس، 20% مطلقات، هذه النسبة تصل إلى 82%، 18 متزوجة فقط، 32% منهن يرفضن الزواج. نتاج حركة تحرير المرأة على وظيفتها قبل 30 سنة وباسم المساواة بين الجنسين أدخلت المرأة الأمريكية لتكون شرطية، وسبق ذلك حملة إعلانية دعائية واسعة الانتشار أن المرأة كالرجل وأنها تستطيع أن تتحمل أعباء هذه الوظيفة، وتم توظيف 700 من الشرطيات في شرطة واشنطن. بعد 3 سنوات ظهرت الفضائح، أصبحت إجازة الشرطية ليوم واحد لا تعطى لها إلا إذا مكنت الضابط من نفسها وإلا فلا إجازة. وتم استفتاء 333 شرطية، ظهر أن نصفهن قد استجبن لمطالبات الضباط، وبناء عليه أعطينا الإجازات وخفف عنهن العمل. وقال أحد ضباط التحقيقات الفيدرالية الكبار: إن وضعت ضابطتين في سيارة واحدة تشاجرتا وتعاركتا، وإن وضعتها مع ضابط تسافدا في المقعد الخلفي. وهذه نتيجة حتمية لكل من خالف فطرة المرأة وأخرجها من مملكتها وخلطها بذئاب البشر الذين لا هم لهم إلا إرواء غرائزهم الحيوانية، والذين لا يعترفون بقدر المرأة وحصانتها إلا إذا كانت محاطة بسياج العفة والفضيلة متربعة على عرش مملكتها في بيتها، وإذا خرجت التزمت حجابها، فإن لم تكن كذلك مالت القلوب إليها وهفت النفوس إليها وسعوا للوصول إليها، كما قال الشاعر: نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء. وصدق تعالى إذ بين لنا فوائد القرار في البيت والتزام الحجاب وغض البصر عنهم، فقال الله سبحانه وتعالى: ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وقال تعالى: ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. ونقف لسماع الأذان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، ونواصل حديثنا ونختصر المختصر. تقول الباحثة لين فارلي في بحثها الذي دام 3 سنوات استعانت فيه ببنات الجامعة في جامعتها وبأكثر من 800 باحث وهيئة علمية في أمريكا، بعد أن نظرت فيما وقع على النساء من أضرار بليغة باختلاطهن بالرجال، قالت: إن الاعتداءات الجنسية على المرأة العاملة منتشرة انتشارا ذريعا في الولايات المتحدة وأوروبا، وهي القاعدة وليست الاستثناء في أي عمل تمارسه المرأة مختلطة بالرجال. وهنا بعض تراجعات الغرب. أذاعت رويتر أن مركز خدمات أدلمان المالية في فيرجينيا قام بدراسة لتقدير حجم عمل المرأة في بيتها وكم يقدر لو أنها عملت خارجه، فكانت النتيجة، واستمعوا إلى هذا الحجم، قالوا المرأة تقوم بعمل متواصل في بيتها يدوم 17 وظيفة مهمة داخل بيتها على مدار 24 ساعة، تشمل التنظيف والطبخ والإدارة المالية والعلاج النفسي والحنان على الأطفال إلى غير ذلك. عدوها ثم قالوا وهذه الوظائف بتقديرات السوق تستحق بها 160,000 ريال في كل شهر، هذا في مجتمعهم الذي تخلت فيه المرأة عن مملكتها، فكيف بمجتمعنا؟ وقالت جودسين محررة مجلة الأم العاملة Working Mother إن الرقم منخفض جدا، لأن الأمهات يقمن بأعمال أكثر مما ذكر في الدراسة. وفي تقرير هيئة الأمم المتحدة عام 2000 أن من 25% إلى 40% من الدخل القومي للدول الصناعية الكبرى يمكن أن توفره المرأة العاملة في بيتها. لذلك أصبحت الدولة هناك تشجع والمنظمات تشجع الناس أن يعملوا في بيوتهم. الآن أصبح عدد الذين يعملون في بيوتهم في الولايات المتحدة الأمريكية 37,400,000 نسمة، منهم 11,800,000 نسمة يعملون دواما كاملا في بيوتهم. وننتقل هنا في لقاء تلفزيوني نشرته أجري مع رئيسة وزراء بريطانيا السابقة مارغريت تاتشر، ونشرته صحيفة الشرق الأوسط. تقول في حديثها إن ارتباطات الرجال بالنساء بعلاقة غير الزواج أدى إلى وجود 400 طفل غير شرعي في كل سنة، والحكومة سوف تتخذ من الإجراءات ما يجبر هؤلاء الآباء على تحمل نصيبهم من المسؤولية، فالمرأة في النهاية هي الخاسرة وهي التي تتحمل العبء الثقيل لهذا التحرر المزعوم. طبعا في بريطانيا حسب الولايات من 50 إلى 57% الأبناء غير الشرعيين، يعني أبناء الزنا أجلكم الله. نتاج حركة تحرير المرأة بالتحصيل الدراسي، أجرى المركز التربوي الكندي في عام 97 ميلادية دراسة على البنين والبنات في المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية، فتبين أن نجاح البنات في الابتدائية 67% والبنين 43%، وفي المرحلة المتوسطة 70% نسبة نجاح البنات و31% نسبة نجاح الأولاد، وفي الثانوية انخفض العدد ليكون 48 للبنات و39 للبنين. وبعد دراسة الأسباب خلص المركز إلى أن اختلاط البنين والبنات أثر على تحصيلهم الدراسي. نتاج حركة تحرير المرأة على الرياضة، نسمع الآن الأبواق التي تنادي بهذا الأمر، وهل بالفعل المرأة بحاجة إلى الرياضة أو أن تفتتح لها النوادي الرياضية حتى تنتهي مشكلاتها الصحية؟ لسنا نحن الذي أجرينا الدراسة، أجرت هذه الدراسة جامعة ساوث كارولاينا بالولايات المتحدة الأمريكية. ما هي التمارين التي تمارسها المرأة في بيتها مع أن النساء هناك عملهن في البيوت قليل؟ فوجدت أن التمارين الرياضية التي تحتاجها المرأة في كل يوم يمكن أن تحصل 95% منها إذا قامت بشؤون بيتها، يعني لا تحتاج إلى نوادي رياضية إذا قامت بعمل البيت، و 53% من هذه النسبة لو قامت بالعناية بأطفالها، و 51% من خلال عنايتها بحديقة منزلها. فما رأي المنادين بالرياضة للبنات في النوادي العامة؟ نتاج حركة تحرير المرأة على العنف ضد المرأة، نشرت مجلة الأسرة في عدد رجب 1420 أنه سجلت، وانتبهوا إلى هذا الرقم، 25 مليون مكالمة للمعاكسات في انجلترا في شهر واحد. وهذه هدية أخرى نبعثها للمطالبين بسفر المرأة بدون محرم في أمر يقع داخل المدن فضلا عن أن يكون خارجها. راكبات المترو باريس طالبنا السلطات الفرنسية المسؤولة بتخصيص عربات خاصة بهن بعيدا عن الرجال. سبب ذلك، قلنا سبب ذلك التحرشات الجنسية والعنف الذي يمارس ضدهن في هذه العربات، مع أن القطار الواحد يكون فيه 3000 راكب، ومع ذلك ما سلمت هؤلاء النسوة من التحرش الجنسي ومن اعتداءات العنف. ذكرت جمعية مناهضة اغتصاب النساء الأمريكيات أنه في كندا وحدها 150 مركزا لمساعدة النساء المغتصبات، أما في أمريكا فما تكاد تخلو منها مدينة ولا جامعة. وذكرت منظمة العفو الدولية في تقريرها في العام الماضي 2003 أن 700,000 امرأة أمريكية تغتصب سنويا ويقع التبليغ عنها، وأنه في بريطانيا تأتي 500,000 مكالمة سنويا على أقسام الشرطة من النساء اللاتي يعتدى عليهن من أزواجهن داخل البيوت، من الأزواج داخل البيوت فقط 500,000 مكالمة، هؤلاء اللاتي يتصلن، غير اللائي لا يتصل. نقفز هذا. إحصاءات مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI، 30% من ضحايا قتل الإناث في أمريكا في عام 1990 قتلنا بيد أزواجهن وعشاقهن، وفي روسيا نصف العدد. هنا يعني الدكتورة سامية الساعاتي في بحثها التي أجرته على 7,000 امرأة مصرية من العاملات في أماكن فيها اختلاط بالرجال، قالت هؤلاء النساء 7,000 اللاتي وقع عليهن يعني ضرب أو عنف من أزواجهن، تقول 88 منهن بسبب غيرة الزوج لما يراها بجوار صديقها في العمل، و83 بسبب خروجها دون علم الزوج، و69 بسبب السفر بدون الزوج. ونتاج حركة تحرير المرأة على الفن والإعلام، مسابقات ملكات الجمال الدائرة، كذلك استبانة أجريت على 5,000 طالبة في جامعة القاهرة قبل أن تدخل الدش إلى بيتها وبعد أن أدخلت. قبل أن يدخل الدش 89 منهن ذكرن أنهن كن حريصات على التفوق الدراسي، بعد أن ركب انخفض العدد إلى 68. قبل الدش 76% منهن لا يؤيدن الاختلاط، بعد الدش انخفض العدد إلى 67. 5% منهن كن يعانين من اضطراب في الدورة الشهرية قبل الدش، أما بعده فارتفع إلى 22%. قبل الدش كانت تمضي الطالبة أمام الشاشة من 3 إلى 7 ساعات في الأسبوع، بعده ارتفعت إلى 22 ساعة. قبل الدش 8 منهن كن يمارسن العادة السرية، بعده ارتفع العدد إلى قرابة 20%. نتاج حركة تحرير المرأة على صحة المرأة، كما قلنا 680,000 عدد المواليد في بريطانيا عام 2000 الذين لا يعرف آباؤهم حسب المقاطعة التي جاءوا فيها كما قلنا من 50% إلى 57%. عدد حالات الإجهاض في العالم 53 مليون حالة إجهاض في العالم، 13 مليون حالة في جميع القارات إلا الدول الغربية، فتتمتع 61% من حالات الإجهاض في العالم، مع أن كثيرا من الدول الغربية ما زالت تحرم الإجهاض، ومع أن يعني لديهم من الثقافة ومن القدرة على منع الحمل ما لا يوجد عند الدول النائمة، ومع ذلك 61% من حالات الإجهاض تقع عندهم. ننتقل إلى الإحصاءات التي بعدها. 40 مليون إصابة بمرض الإيدز، أجارنا الله وإياكم، حتى عام 2000. 14 مليونا من النساء و4 ملايين من الأطفال، و 20% من الأمريكيين مصابون بالإدمان على الخمرة، 23% مدمنون على الخمرة، و 6 إلى 10% وأقصد 6 من كل 10 يعني 60% متعودون على شرب الخمور. العنصر الخامس حركة عولمة المرأة، حركة حديثة تقصد إلى جعل المرأة كائنا عالميا، وجل الكتابات التي نسمعها الآن تنادي بهذا الأمر. هذه الحركة توصف بأنها فوق الحكومات، وأنها عابرة للقارات، تعقد من أجلها المؤتمرات، وتوقع الاتفاقيات والمعاهدات، ويجب على جميع الحكومات أن تلتزمها. من خلالها تصور حقوق المرأة كما يريد الغربيون، ويسعون جاهدين لجعل تصويتات وقرارات هذه المؤتمرات هي المرجعية العالمية التي من خرج عنها خرج عما يسمى بالشرعية الدولية. وقد استطاع أرباب هذه الحركة من تكوين أيديولوجية نسوية عالمية لها قوة الأيديولوجيات الغربية القائمة التي لا يستطيع أحد الوقوف في وجهها لقوتها العسكرية. هذه الأيديولوجيا النسوية العالمية جعلوها وسيلة لفرض احتلالهم على الدول، وإن بقيت الحكومات شاخصة للعيان، وأصبح يبشر بها ويفرضها أرباب الكوننة أو العولمة الذين يريدون فرض انتصار عالمي نهائي للفكر الغربي العلماني على الشعوب وخاصة المسلمة، على أن يتحقق الانتصار بطريقة مختلفة. الانتصار هنا بأن يكون المهزوم مرحبا بالمنتصر، وأن يغير المهزوم عقائده وفكره لينتصر به المنتصر، وأن يتخلى عن عقائده وفكره ولغته وجنسيته وخصوصياته، بحيث يتكون مقومات الشخصية المستقلة أمورا مستهجنة، ويكون الإله الجديد هو المرجعية العالمية الغربية، ويقوم بمهمة ابن العلقمي على التبشير بهذه الحركة من يسمون أنفسهم بالماركسيين الجدد، الذين يرون أن الماركسيين الحمر القدماء لن يصيبوا عندما بنوا ماركسيتهم على الاقتصاد. قالوا بل نحن نبنيها على الجانب الاجتماعي، والجانب الاجتماعي هو سبيلنا الوحيد لتحقيق هذه الماركسية الجديدة. ويرى الماركسيون الجدد أن الأمومة ونظام الأسرة عموما هو السبب الأعظم في قهر المرأة وفي سلبها حقوقها، وأن يعني وإن كانت السنن الكونية تقتضي أن تخالف المرأة الرجل في تكوينها الجسدي وتكوينها النفسي وتكوينها العقلي، إلا أنه لا بد لهذه الثورة من أن تثور حتى على السنن الكونية التي يسمونها طبيعية، وأن تقوم المرأة بوظيفة الرجل، وأن يقوم الرجل بوظيفة المرأة حتى في الأمور الجنسية وحتى في الولادة. قالوا، وطبعا في صحفنا وفي وسائل إعلامنا، أقصد العربية ليس في المحلية، من تنادي بهذا الفكر بشكل صارخ هي الدكتورة نوال السعداوي ورفاق دربها على اختلاف درجاتهم في صراحتهم، فإنها تنادي بأن لا يكون هناك ذكر ولا أنثى، وأن يقوم كل من الرجل والأنثى بواجب الآخر، وأن يهدم بناء الأسرة التقليدي، وأن يكتفى بالتلقيح الاصطناعي لمن أراد أن يحصل على ولد، وبهذه الطريقة فقط تستطيع المرأة أن تنال حقوقها في فكر هؤلاء الماركسيين الجدد. يقول معالي الدكتور صالح بن حميد حفظه الله رئيس مجلس الشورى: إن الحركة النسوية مذهب جيء به لكي يفرض ويسود العالم كله ويحل محل الأديان. إن المذهب النسوي الجديد جاء على النهج الذي اختطه الغرب العلماني لنفسه حينما تخلى عن الدين وابتدع عقائد من الوجودية والتنويرية والعقلانية والشيوعية والاشتراكية وغيرها. وهذه المذاهب قامت على ما يسمونه تحطيم المطلق، ويريدون به هز الأسس الفكرية والمبادئ الأساسية التي يقوم عليها المجتمع، ونسفها من أجل إقامة ما يريدون من أفكار هدامة، وقامت على أن بناء المجتمع على الفرد وليس على الأسرة، ولم يعد للأسرة شأن يذكر. وقد نشطت الحركة النسوية في قلب القيم والمفاهيم، وارتبطت بمصالح مادية تعادي الدين والعقائد، وتروج للإلحاد والإباحية والشذوذ الجنسي. ولا شك أن هذه الفكرة التي تبنتها حركة عولمة المرأة فكرة شيطانية تريد مسخ الإنسان، وأن تحوله إلى كائن لا طعم ولا رائحة له بل ولا قيمة له، وأن يكون أداة طيعة في يد أعدائه. وقد اتخذت الحركة حركة عولمة المرأة اتخذت أدوات عدة، منها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي تم إرساؤه عام 48، وسعت هيئة الأمم المتحدة إلى فرض بنوده منذ ذلك الوقت، وكان أهم ما ينادي به تحديد النسل، حرية الإجهاض، الإباحية، الزواج المثلي يعني للشواذ. وإلى أن كان عام 95 عندما عقد مؤتمر بكين الذي عقد تحت عنوان المساواة والتنمية والسلم، فيه وضعت الصورة النهائية لحركة عولمة المرأة، ووقعت عليه 180 دولة توقيع التزام، وبمتابعة وتشديد من الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت كل دولة توقع على هذه الاتفاقية ملزمة بتنفيذها، ومن لا يطبق ذلك فإنه يمارس ضده من أنواع الإرهاب والحصار إلى أن يرضخ لذلك. ثانيا، نشر ثقافة جنسية جديدة ليس فيها ذكر ولا أنثى، إنما يتساوى فيها الرجل والأنثى، ويسمى الإنسان عندهم جندر، هكذا لفظة أتوا بها، جندر يعني له ذكر ولا أنثى. وقالوا إن الإنسان لو عاد إلى أصوله لوجد أنه لا ذكر ولا أنثى، لذلك هم يريدون من الناس الآن أن يتبنوا هذه الفكرة. قالوا فإذا تبنوها وأعادوا تربية أنفسهم فإنهم سيعودون إلى أصولهم لا ذكر ولا أنثى، واعجبوا أن 180 دولة قد وقعت على هذا. والأمر الثالث فرض قوانين بالقوة تسمح بالزواج المثلي وتشجع عليه، يعني أرجلكم الله أن يتزوج الرجل الرجل وأن تتزوج المرأة المرأة، وأن على الدول أن توفر الحماية للغارقين في حمأة الرذيلة وأن توفر لهم العناية الصحية حتى لا يصابوا بالإيدز. وهذا معنى تنمية في مؤتمر التنمية، التنمية أن توفر العناية للإباحي هذا. طيب ما هو السلم؟ قالوا السلم أن توفر الحماية لجميع الإباحيين. رابعا ذم الزواج الشرعي والنظر إليه على أنه سبب الحد من حرية جندر. خامسا ذم ربة البيت والحفظ من شأنها. سادسا تصوير الدين بأنه العائق أمام تحقيق هذه المقررات الإبليسية، لذلك لا بد من تحجيمه. سابعا المطالبة بفتح أبواب الفساد أمام المرأة والضغط على الدول لفتح هذه الأبواب. ثامنا حركة عولمة المرأة، حركة تمول بسخاء وتحمى بقوة من الدول المسيطرة الغربية. العنصر السادس وهو الخاتمة بعد هذه الجولة السريعة في هذه القضية التي تمسنا جميعا، أخيرا كيف يريدنا الإسلام حتى نستطيع أن نقاوم هذه الفكرة؟ يريد منا الله سبحانه وتعالى أن نكون رجالا ونساء محققين لإيماننا، مؤدين لما افترض الله عز وجل علينا، حافظين لأعراضنا. الأمر الثاني يريد منا الله سبحانه وتعالى أن يكون الرجل والمرأة هم المربون لأبنائهم الذين ينشئونهم على طاعة الرحمن سبحانه. ثالثا يريد الله عز وجل منك أيها الرجل ومنك أيتها المرأة أن يكون كل واحد منكما سكنا للآخر، حريصا على استقرار حياته الأسرية، جاعلا بيته جنة للرجل وللمرأة يأوي إليه كلاهما. رابعا الله عز وجل يريدكما أن تكونا عالمين بأمور دينكما وأن تكونا مثقفين بما تحتاجانه من أمور الدنيا وأن تكونا على وعي ودراية لما يحاك ويخطط ضد الإسلام والمسلمين. خامسا الإسلام يريد منا أن نثابر وأن نصبر وأن نقنع بما آتانا الله سبحانه وتعالى وأن لا نتطلع إلى ما في أيدي الآخرين والآخرين وأن لا تبهرنا مدنيتهم. سادسا يريد الله سبحانه وتعالى منا رجالا ونساء أن نحرص على الجماعة، فقد قال رسول الهدى محمد صلى الله عليه وسلم من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، وأن نحذر أسباب الفرقة مهما كانت. سابعا يريد الله عز وجل منا أن نقف في وجه الفساد من قام به مهما كان، سواء كان فساد كفر أو كان فساد نفاق أو كان فساد تفجير وتدمير أو كان فساد ترويج للأفكار العلمانية الخبيثة، فكل هذا يريد الله عز وجل أن نقف بوجهه وأن نمنع تخلله إلى داخل مجتمعنا. الأمر الثامن يريد الله عز وجل منا أن نطيع ولاة أمرنا فيما أباح الله سبحانه وتعالى وأذن به، وأن لا نعصيهم في معروف، فإنه بذلك تستقيم أمور الحياة. أسأل الله عز وجل بمنه وفضله أن يوفقنا وإياكم لطاعته، وأن يجعل ما قلنا حجة لنا لا علينا، وأن يكفينا شر الأشرار وكيد الفجار، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم احفظنا في أعراضنا، اللهم احفظنا في أهلينا، اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه، وأرنا فيه عجائب قدرتك يا جبار السماوات والأرض. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين. ونعتذر للإخوة عن عدم قدرتنا على الإجابة على أسئلتهم، وإن كانت قد نظرت في كثير منها في أثناء يعني الأذان، فوجدت أن جلها قد أجيب عنه في أثناء هذه المحاضرة، إلا مسألة واحدة لعلها حديث الساعة، وهي أنه أقر اليوم في بعض الدول أن المرأة تأخذ ميراثا كميراث الرجل، وهذه الدولة ليست هي الأولى التي تقر هذا، مع أنها من الدول الإسلامية، ولكن يعني قد يحمل لهم عذر بأن مذهبهم في الأصل لا يعطي المرأة ميراثا إلا في النقد، أما في العقارات والأراضي فشرعهم أو مذهبهم لا يعطي المرأة في هذا من هذا الشيء، ولا يرى لها حقا في ذلك. لذلك لما جاءت هذه المطالبات تطالب بأن تعطى المرأة حقها في الميراث، كانت المطالبات صادقة، لكن لما جاء وقت التطبيق أخطأوا وتجاوزوا الوسطية إلى التطرف، فأعطوا المرأة ما يعطون الرجل، وهم بهذا يقولون للرجل إنك غير مسؤول عن الإنفاق عن زوجتك، فسيرفع يده عن هذه المرأة المسكينة أما كانت أو زوجة أو ابنا، ولن يستطيع النظام أن يفرض عليه الإنفاق عليها، لأن النظام قد أخذ من ميراثه وأعطاه المرأة وساواه بها، إذن لماذا ينفق عليها وهي تأخذ مثل ما أخذ مثل ما أخذ. والله الموفق، وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، وأعتذر إليكم على الإطالة.